أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. يعد الزواج من أهم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، فالله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بنعم كثيرة وعديدة، ومن هذه النعم نعمة الزواج والتزويج. وللزواج فوائد كثيرة وأهداف سامية وغايات نبيلة، نلخصها في النقاط الآتية: أولا، توليد السعادة والطمأنينة. من فوائد الزواج شعور الإنسان بالسعادة والطمأنينة والراحة، فالزواج الناجح هو مصدر من مصادر السعادة. وقد شبه القرآن الكريم الزواج بالسكن لتسكنوا إليها. إذن الزواج هو سكن للزوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم يعني من نوعكم، يعني الذكر والأنثى من نفس النوع، وليس أن الأنثى ولدت من ضلع أعوج أو من ضلع من الضلع الأيسر، فهذه رواية مجعولة غير صحيحة. الصحيح كما أشار القرآن الكريم أن الذكر والأنثى هما من نفس النوع. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من نفس النوع، من نفس الجنس. فالإنسان عندما يتزوج المرأة يتزوج من نفس الجنس، ولذلك ما يصير الرجل يتزوج مثلا جني، لأن الجن من جنس آخر. لتسكنوا إليها، إذن شبه الزواج بالسكن، والإنسان عادة يرتاح في السكن، يشعر بالأنس في سكنه، في المكان الذي يرتاح فيه. كذلك هو الزواج، وجعل بينكم مودة ورحمة، فبمجرد ما يحصل عقد الزواج تكون بين الزوجين المودة، كل إنسان يشعر بحب للآخر، والرحمة، كل طرف يرحم شريك حياته. فإذا الزواج من أهدافه، من فوائده، توليد الأنس. ولذلك حتى الإنسان الكبير في السن يريد يرغب يتزوج، حتى يمكن ما عنده قدرة على القيام بالواجبات الأخرى، لكن من باب الأنس مع شريكة الحياة، من باب الشعور بالراحة، من باب تحقيق الطمأنينة والسكينة، يشعر الإنسان بالسعادة. هذا أولا. ثانيا، إشباع الغريزة الجنسية. من فوائد الزواج إشباع الحاجة الجنسية عند الإنسان. الكائن البشري، الكائن الإنساني عنده حاجات وغرائز متعددة، من أقوى الغرائز الغريزة الجنسية. الغريزة الجنسية إن لم يصرفها الإنسان في الحلال قد ينزلق والعياذ بالله إلى المسار المحرم. فالزواج هو الطريق الوحيد لإشباع الغريزة الجنسية بالحلال، وإلا قد يلجأ الإنسان إلى طرق أخرى ولكنها محرمة. إذن الزواج من أهدافه من فوائده الكبرى أنه يشبع الحاجة، وهذه الغريزة يشبع الغريزة الجنسية عنده، فيكون مستغنيا عن الوقوع في الحرام. ثالثا، إعفاف النفس من الوقوع في الحرام. الإنسان عندما يتزوج ذكرا أم أنثى ويحصل الزواج، هذا يحصن الإنسان، يجعل الإنسان أكثر عفة من الوقوع في الحرام، إعفاف النفس عن الوقوع في الحرام. وإذا كان الزواج مطلوبا في كل زمان وفي كل مكان، فإنه في هذا الزمان أكثر ضرورة وحاجة. لماذا؟ لأن نحن الآن نعيش في عصر الانفتاح وعصر تهييج الشهوات. الآن الإعلام اللهوي، الوسائل الحديثة، التقنيات الحديثة، ما يصدر إلينا من بلاد الغرب من ثقافة الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، التقنية الحديثة تنقل الإنسان الآن كل شيء. أصبح هناك تهييج وتحريض على الغرائز والشهوات. لا شك أن ثقافة الصورة في هذا الزمن ما كانت موجودة في الأزمنة السابقة. في الآن صار الإنسان هناك نوع من التهييج الغرائز عند الإنسان أكثر، ومن هنا يصبح الزواج في هذا الزمان أكثر ضرورة من الأزمنة السابقة. وكلما الإنسان تزوج أسرع كان أفضل، والإسلام يحث على الزواج المبكر. إما إنسان يقول والله أنا ما أريد الزواج، إذا في مانع صحي طبي نفسي هو هذا موضوع آخر، لكن الكلام عن الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي عند الإنسان أنه يرغب بالزواج والإسلام يحث عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يروي الإمام الرضا عليه السلام قصة عن الإمام الباقر عليه السلام، إن الإمام الباقر جاءت إليه امرأة وقالت له: أصلحك الله، إني متبتل. فقال لها الإمام: وما التبتل عندك؟ قالت: إني لا أريد التزويج أبدا، ما أريد أتزوج أبدا. هذا شايف زي عندنا الآن من زمان قديم، يعني القساوسة والرهبان ما يتزوجوا، لكن مع ذلك يقعوا في مخاطر جنسية. وتكلم الصحف بين فترة وأخرى عن تحرش بعض أصحاب الكنائس بالأطفال أو بالنساء وما شابه ذلك، والبابا تحدث في ذلك علانية ودعا إلى العفة والحشمة وما شابه ذلك. طبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى إشباع هذه الغريزة، لكن عندهم أن من يصل إلى هذه المرتبة، القسيس أو الأب أو المصطلحات اللي عندهم، ما يتزوج. فعلى كل حال، هذا سألها الإمام: لماذا ولما ذلك؟ ليش ما تريد تتزوجي؟ قالت: ألتمس في ذلك الفضل، أريد أحصل على أجر وثواب. فقال لها الإمام الباقر عليه السلام: انصرفي، فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة عليها السلام أحق به منك، لم يكن أحد يسبقها إلى الفضل. هذا لو في فضيلة، لو في أجر وثواب، كان فاطمة الزهراء سلام الله عليها فعلت ذلك وما تزوجت. بينما النسل المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله كله تكاثر من نسل فاطمة وعلي عليهما السلام. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الذي انحصر فيها النسل المبارك لذرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فانتشر النسل المبارك. نلاحظ الآن ملايين من السادة الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من فاطمة الزهراء عليها السلام. فإذا فكرة إن أنا ما أريد أتزوج وأن هذا فيه فضل، هذه فكرة خاطئة غير صحيحة. إذا الفائدة الثالثة من فوائد الزواج إعفاف النفس من الوقوع في الحرام. رابعا بناء أسرة متعاونة. الزواج هو الطريق الوحيد لبناء الأسرة، يتكون من الأب والأم والأولاد، ما في طريق آخر، ما في طريق آخر في عند البشرية طريق حلال مباح شرعي قانوني غير الزواج لبناء الأسرة المتماسكة المتعاونة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم. فالأسرة والإنجاب هذا أيضا فيه رزق وثواب. والأسرة يشبع حاجات مهمة عند الإنسان، عند الرجل يشبع عنده الشعور بالقيادة والإدارة والأبوة، وعند الأم يشبع عندها غريزة الأمومة والتربية. وطبيعة الإنسان عندما يكون له ولد هذا أيضا يشعر بالسعادة. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم. فبناء الأسرة المتماسكة المتعاونة إنما يتم من خلال الزواج. الفائدة الخامسة: حفظ النوع البشري من الانقراض. بالزواج نحافظ على استمرار النوع البشري، الجنس البشري من الانقراض. أما لو الناس تركوا الزواج وعزفوا عن الزواج فهذا يؤدي مع الزمن إلى انقراض النسل البشري. ولكن سنة الله في خلقه أن شرع لهم الزواج وحرم عليهم الزنا والسفاح حتى يتكاثر النسل البشري بصورة مباحة، بصورة صحيحة. وقد حث الإسلام على تكثير النسل. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. إذن من الزواج يتوالد، يأتي الإنسان بالذرية بالإنجاب بالأولاد بالأهل بالبنين بالأولاد وأولاد الأولاد بالبنين والحفدة. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط. فالرسول صلى الله عليه وآله يدعو أمته إلى التناكح والتناسل والتكاثر حتى يباهي بهم الأمم يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله في حديث آخر: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. لحد الآن هناك أمم أكثر من المسلمين، الآن المسيحيين في العالم أكثر من عدد المسلمين، البوذيين يمكن أكثر أيضا من عدد المسلمين لحد الآن. إذن نحن نحتاج أن نكثر من عدد المسلمين حتى نحقق ما أراده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بدعوته إلى تكثير النسل. الآن للأسف صايرة ظاهرة عند بعض الشباب، شوف اللي يجيب له ولد ويقعد له 10 سنوات يلا يجيب له ولد ثاني، وبعدها يقعد له 15 سنين يلا يجيب له ولد آخر، وصل عمره 60 سنة وهو اللي عنده ولدين 3 أولاد. هذا خطأ. عندنا في الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام الدعوة في نصوص متكاثرة إلى تكثير الناس. تكثير الناس يأتي بالرزق كما في الروايات. وقد دعا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لخادمه أنس بن مالك. أنس بن مالك أم أنس قالت للرسول ادعو لولدي هذا هو خادمك. فدعا له الرسول بكثرة المال والولد وطول العمر. فبقي إلى عهد عمر بن عبد العزيز حيا، وكان له من الأولاد 20 ذكرا ومن الإناث 80. يعني بين الولد بين الذكر والأنثى كم صاروا؟ 100 ولد. الآن واحد يقول عنده ولدين، يقول ما شاء الله الحمد لله بعد كثير، كيف نربيهم وكيف ما دشنهم وكيف نوجد نحصل لهم شقق وكيف وكيف. الإنسان لا يضع لنفسه حواجز وحجج، الأمور الله ييسرها إن شاء الله تعالى. الله ييسر. اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم. إذا ما كان عند الإنسان مانع يمنعه، مانع صحي أو ما شابه ذلك، عليه أن يكثر من نسله بقدر ما يستطيع. الإمام الهادي عليه السلام دعا لرجل أصفهاني أيضا أن يكثر الله من نسله. رجل أصفهاني اسمه عبد الرحمن، هذا كان صليط اللسان. يوم الأيام طلعوه من أصفهان، شكوا عليه عند المتوكل. رأى عند المتوكل فسمع أن شخصا اسمه علي النقي الإمام الهادي عليه السلام طلبه المتوكل. فسأل لماذا طلبه المتوكل؟ قال طلبه المتوكل للقتل، ناوي يقتله ويقضي عليه. فيقول انتظرت حبيت أشوف هذا منه الشخص. فلما جاء الإمام الهادي على فرس أخذ الناس يمنة ويسرة ينظرون إليه، وأخذت أنظر إليه، فوقع حبه في قلبي. فالإمام الهادي وهو يمشي على فرسه نظر إليه، يقول لما وقع قلبه في حب هذا الرجل الأصفهاني دعوت الله أن يبقيه وأن يحميه من شر المتوكل، أن لا يقتله. يقول خوش رجال، شكله جميل جذاب. فلما بصر به الإمام الهادي عليه السلام قال له هذه الكلمة: قد استجاب الله دعاءك ودعا له بطول العمر وكثرة المال والولد. يقول فوقعت مغشيا علي. هذا كيف عرف اللي في قلبي ان استجاب الله دعاءك؟ يقول من ذاك اليوم اصبحت من اتباعه، من شيعة الامام علي الهادي عليه السلام. يقول بعد ذلك رزقني الله من المال الكثير، صار عندي أموال كثير. فقط في البيت عندي، لو ما في بنوك، ناس ودوا أمواله في البنوك، فقط المال الذي عندي في البيت أكثر من 1,000,000 درهم غير الأموال التي خارج البيت. ورزقني الله من الأولاد 10 من الأولاد، وأصبحت في خير كثير بفضل دعاء الإمام الهادي عليه السلام لي بكثرة المال والعيال وطول العمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالأئمة عليهم السلام كانوا يدعون لأصحابهم بكثرة الأهل والإنجاب والعيال والمال وطول العمر. في هذه الروايات كثيرة ما يتسع الوقت نتحدث عنها، بس هذه مجرد إشارة. فالرسول صلى الله عليه وآله كان يحث أمته على ذلك. والنقطة الأخيرة ونختم بها الكلام، من فوائد الزواج تأليف القلوب على المحبة والمودة بين الناس. الزواج يخلق بسببه نسبا جديدا. الإنسان لما يتزوج امرأة من عائلة غريبة، مو من نفس العائلة، مو من نفس رحمه، صير علاقة سبب بسبب الزواج بينه وبين من ينتسب إليهم، من أخذ البنت. البنت هذه الزوجة أيضا صير لها محارم أقارب الزوج، أبو الزوج، أولاد الزوج، الزوج أيضا صير لمحارم، أقارب البنت، صير بين العوائل محبة وانسجام وتآلف بين الناس بسبب الزواج. لولا الزواج لما حدث ذلك. ولذلك عندنا روايات كثيرة تحث على الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل وأعز من التزويج. شوف أحيانا الإنسان ما تربك بينك وبين بعض العوائل أي نسب ولا أي قرابة، مو من بلدك أصلا، من بلد أخرى، بمجرد الزواج يصير بينك وبينهم علاقة ونسب ومحبة وصداقة وتزاور، يصير انسجام بينك وبينهم، والسبب هو الزواج. فلذلك الزواج له فوائد عظيمة وله آثار كبيرة وله أهداف سامية في الإسلام. فعلى الإنسان، على الشباب بالخصوص، أن يبادر ويسارع إلى الزواج لتحقيق ما يهدف إليه الإسلام من الأهداف الكبرى والمقاصد النبيلة التي شرعها من أجل الزواج. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.